بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أعلى الناس منزلةً وأعظمهم قدرًا، وأسماهم عند الله ذكرًا، رسول السلام، خير الأنام، وبدر الظلام، وماء الغمام، أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عباد الله، إن الله تعالى خلق الجنة وجعل لها أهلا، وكرمهم بدخولها، وجعلهم من سكانها، لكن قبل أن تطأ أقدامهم الجنة، وقبل أن تهنأ نفوسهم بها وتتلذذ أعينهم بروعتها، نزع ما في صدورهم من غل، ورفع ما في قلوبهم من حسد وشحناء، فأصبحت بواطنهم كظواهرهم، وظواهرهم لا تختلف عن بواطنهم، صفاء ونقاء، جمال وبهاء، فما دخلوها إلا وهم صافية قلوبهم، طاهرة أفئدتهم، سليمة صدورهم، نقية دواخلهم، لا غل يحملون، ولا حسد يكنون، ولا ضغينة يخفون، دخلوها بقلوب سليمة، فكانوا في الجنة على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. هذا نعت دواخل أهل الجنة، صدورهم سليمة، وقلوبهم نقية، كمال في جمال، وجمال في كمال.
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
عباد الله، إذا كان هذا حال أهل الجنة قبل دخول الجنة، فما أجدر أن نكون بهذه الصفة متصفين، وبسلامة الصدر متحلين. أيها الناس، سلامة الصدر والعفو عن المسلمين خصلة من خصال البر عظيمة، غابت بين الناس رسومها، واندثرت معالمها، وخبت أعلامها، حتى غدت في بعض مجتمعاتنا عزيزة المنال، عسيرة الحصول مع ما فيها من الفضائل والخصال. العفو عباد الله شعار الصالحين الأنقياء ذوي الحلم والأنات والنفس الرضية، لأن التنازل عن الحق نوع إيثار للآجل على العاجل، وبسط لخلق نقي تقي ينفذ بقوة إلى شغاف قلوب الآخرين، فلا يملكون أمامه إلا إبداء نظرة إجلال وإكبار لمن هذه صفته وهذا ديدنه. إن العفو عن الآخرين ليس بالأمر الهين، إذ له في النفس ثقل لا يتم التغلب عليه إلا بمصارعة حب الانتصار والانتقام للنفس، ولا يكون ذلك إلا للأقوياء الذين استعصوا على حظوظ النفس ورغباتها، وإن كان حقا لهم ويجوز لهم إمضاؤه لقول الله عز وجل:
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
غير أن التنازل عن الحق وملك النفس عن إنفاذه لهو دليل على تجاوز المألوف وخرق العادات. ومن هنا يأتي التميز والبروز عن العموم، وهذا الشديد الممدوح الذي يملك نفسه عند الغضب، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظًا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إن أصحاب القلوب السليمة هم من أفضل الخلق عند الله تعالى. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أخرجه ابن ماجة والبيهقي وصححه الإمام الألباني. عباد الله، هذا نبي الله يوسف، شاب صغير حمل الحقد والضغينة إخوانه، فاجتمعوا على الكيد له والمكر به حتى احتالوا على أبيهم وأخذوا ثمرة فؤاده ولذة ناظره، فسولت لهم أنفسهم أمرا، فاغتالوا في أنفسهم الرحمة والشفقة والعزة والشهامة قبل أن يتجرأوا على أخيهم يوسف عليه السلام، فحملوا صغيرا لم يرحموا ضعفه ولم ترق قلوبهم لبكائه وخوفه، وفي غيابة الجب المخيف ألقوه، وقلب أبيهم أحرقوه، فلا صغير رحموا ولا كبير وقروا، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، فانتظروا سيارة من المسافرين لتحمله، ثم باعوا الكريم بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هذا ما تفعله النفوس المبغضة والقلوب الحاقدة التي اتبعت هواها وأصغت إلى شيطانها، وبدأت بعد ذلك مع هذا النبي الكريم مرحلة جديدة تنقل فيها بين هم وغم وخوف وفتنة ورق وسجن وبلاء ومحنة على صغر سن وقلة خبرة. واقرأوا خبره في سورة يوسف إن شئتم، حتى فرج الله همه ونفس كربه ومكن في الأرض أمره، وجاء بمن ظلمه بين يديه طالبين للمعونة وللصدقة والإحسان راغبين، فدخلوا عليه وهم لم يعرفوه، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعفى عنهم بعد أن قدر عليهم، فتركهم لله عز وجل سلامة صدر وعفة وحلم من هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. أما إذا جئنا عباد الله إلى معدن الصفاء والبهاء وجلالة القدر والصفاء وسلامة الصدر والنقاء وحسن الخلق ونبل الصفات، فهي في خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لقي من أهله وقومه أشد البلاء وأقساه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على عبد يليل ابن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال: ذلك فيما شئت، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. متفق عليه. هذا ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، أهل مكة. وتمر السنون، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة في السنة 8 للهجرة، ودخل الحرم وكسر الأصنام، ثم دخل الكعبة فصلى فيها، ثم خرج ووضع يديه على حافتي باب الكعبة، وكفار قريش وصناديدها تحته حسا ومعنى ينتظرون أمره فيهم، فيقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهم من ظلمه وأهانه ومن بلده طرده، بل لا زالوا بعد طردهم له يلاحقونه ويغرون به، فكان جوابهم جواب الضعيف الذليل، قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كلمته المشهورة التي دوت في جنبات مكة وأرجائها ودخلت البيوت والدور: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أخرجه البيهقي وضعفه الإمام الألباني. حليم سليم الصدر لا يستفزه سفيه ولا يغريه من جاهل جهل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قلت ما قلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة ثم توبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لوحدانيته وشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من بين أنبيائه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، إن خطر التشاحن والتقاطع لعظيم جداً، كيف لا، وهو أمر قد حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهاجر لأخيه المسلم بالنار. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. خرجه أحمد وأبو داود وصحاح الألباني. عباد الله، التشاحن والتقاطع سبب لمنع عرض الأعمال على الله وتأخير مغفرة الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. أخرجه الإمام مسلم. فحذاري حذاري عباد الله من التقاطع والتشاحن والتباغض والتهاجر، فإنها سبب البلاء والشقاء. اللهم يا من الأمر أمره والحكم حكمه ولا إله غيره، اللهم ارزقنا سلامة الصدر على المسلمين والعفو عن عباد الله الموحدين. اللهم احلل سخائم صدورنا، اللهم احلل سخائم صدورنا.